الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله تعالى للإيمان منادياً وإلى دار السلام داعياً وللخليقة هادياً ولكتابه تالياً وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وموضوعنا اليوم بمشيئة الله عز وجل عنوانه ثلاثة أقسم عليهم موضوعنا اليوم بمشيئة الله تعالى عنوانه ثلاثة أقسم عليهم عنوان الموضوع مستمد من حديث لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وأخرجه ابن ماجة والإمام أحمد رحمهم الله عز وجل وصححه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب وفي صحيح الجامع من حديث أبي كبشة الأناري رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله عز وجل مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهو بأعلى المنازل، فهو بأعلى المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لفعلت كما فعل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، فلا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهو بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لفعلت كما فعل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث جليل القدر جمع خصالا من الخير الأمة في واقعها المعاصر في أمس الحاجة إليها. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم حديثه بقوله: ثلاثة أقسم عليهن. ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قليل القسم، إن أردت سرد سيرته وسنته وأقواله تجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم قل أن يقسم. إذا أقسم النبي فهذا دليل عظم الأمر الذي يقسم عليه، لأن القسم يدل على أهمية المقسوم عليه. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن. إذن ينبغي على أتباع النبي صلى الله عليه وآله إذا ما سمعوا قسم نبيهم أن ينتبهوا، لأن الأمر جليل والخطر عظيم. ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. وهذه فائدة أخرى، أنه ينبغي على دعاة الخير في مقام تبليغ العلم والنصح للناس أن يكون الكلام واضحا، وأن يهتموا بقضية السفر والتقسيم، لأنه يزيد المعنى وضوحا. ولذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وهل العلم إلا الصبر والتقسيم؟ الصبر بالسين، أي تقسيم الكلام وضبط الكلام حتى يعيه السامع ولا يتشتت في مسائل عدة. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يضبط الأمر من البداية، يقسم من باب التشويق، ويقسم من باب التوضيح، وهذا منهجه صلوات ربي وتسليماته عليه. لأن العلة والمقصد من كلام المتكلم في العلم أو من نصح الناصح أن يصل الخير للغير، لا مجرد تنميق الكلام والفصاحة فحسب، لا، المقصد أن يصل العلم للناس وأن يصل الخير للناس. لذا ينبغي على دعاة الخير أن يسلكوا مسلك النبي وأن ينهجوا نهج النبي في توضيح العلم للناس، وفي تبسيط العلم للناس، وفي توصيل النصح للناس. وهذا منهج القرآن. فإن ربنا جل وعلا في كثير من الصور يبدأها بهذا الأسلوب العجيب الذي يشوق السامع ويجعل السامع منتبها لما سوف يقال. من ذلك مثلا أسلوب الاستفهام، تقرأ قول ربك جل وعلا: أرأيت الذي يكذب بالدين. يا لها من بداية تجعل السامع يتشوق، من هو؟ ماذا فعل؟ ما وزره؟ ما عاقبته؟ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. استفهام يجلب انتباه السامع لأنه علم، والعلم يحتاج إلى يقظة، العلم يحتاج إلى يقظة. إن أعطيته كلك أعطاك جزءه، وإن أعطيته جزءك لم يعطك شيئا. فلابد من اليقظة عند سماع العلم. فمنهج القرآن والسنة تشويق السامع لما سوف يقال، لأن المقصد توصيل العلم وتوصيل الخير للناس لا مجرد كثرة الكلام. فبدأ النبي حديثه بهذا الأسلوب العجيب: ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة. هذه هي الأولى من الثلاثة التي يقسم عليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. سميت الصدقة بالصدقة لأنها دليل صدق، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان. الصدقة برهان، نعم، فهي دليل صدقك، دليل إيمانك الصادق. لذا قال تعالى مبينا ثمرات الصدقة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل عليهم أي ادعو لهم يا رسول الله. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا جاء المتصدق بصدقته يدعو له النبي تنفيذا لأمر ربه جل وعلا. ابن أبي أوفى يأتي بصدقته إلى رسول الله فيقول النبي اللهم صلي على ابن أبي أوفى، يعني يدعو لهم. فالنبي عليه الصلاة والتسليم امتثل الأمر في قول ربه وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالصدقة من الصدق، والصدقة من ثمراتها تطهير النفس من داء يسمى الشح، قال فيه الرب جل وعلا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. النفس جبلت على حب المال، وتحبون المال حبا جما، جبلت النفس على هذا، ولذلك تحتاج إلى رياضة وترويض في باب النفقة. إن وجدت من نفسك إمساكا روضها، روضها لتنال الفلاح، روضها على العطاء، روضها على النفقة، وتدرج معها بالقليل ثم الزيادة، تكتسب صفة الجود بالرياضة والترويض عليها. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. عند النفقة تجد اليد ممسكة، روضها، أخرجي ما عند الله أبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ذكرها وقل لها علمني نبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه قال، يقول الله تعالى يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. الله أكبر، الله أكبر. الجزاء من جنس العمل. إذا أنفقت يا عبد الله من الذي يتولى الإنفاق عليك؟ الغني، الغني. لذا كان بعض العلماء يقول هذه الأمة المسلمة إن طبقت القرآن والسنة فهي من أغنى الأمم، وهذا حق. قال إذا طبقت منهج الإنفاق كانت من أغنى الأمم، لأن ربنا جل وعلا قال أنفق أنفق عليك. فإذا أنفقت أنت من يتولى الإنفاق عليك؟ الغني. إذن أنت من أغنى الناس إن سلكت هذا المسلك. ولذا ضرب لنا الرعيل الأول من صحابة نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أروع النماذج في باب النفقة، لدرجة أن الكلمات تعجز عن الوصف وتعجز الأوقات عن اتساع للسرد من قصصهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فهذا أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه كان له بستان يدعى بيرحاء، وكان في قبالة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد أن يفرغ من صلاة العصر يتجه إلى هذا البستان يستظل بظله ويأكل من ثمره ويشرب من عذب مائه، وكان النبي يحبه. فنزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مما تحبون، لا من فضل ما عندكم، مما تحبون. فإذا بأبي طلحة يستمع الآية ثم يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن ربي جل وعلا يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأحب مالي إلي بيرحاء، وقد جعلته صدقة في سبيل الله، ضعه حيثما شئت يا رسول الله. الله أكبر. أفضل المال وأحب المال إلى أبي طلحة: ضعه حيثما شئت يا رسول الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبا طلحة، قبله الله منك، ولكن اجعله في بني قرابتك. فقام أبو طلحة فقسم البستان بين بني قرابته، فجمع له النبي بين الصدقة وصلة الرحم، أي جمع له أفضل الأجور، لأنه صاحب نفس نقية، معطاء، جوادة، كريمة، والجزاء من جنس العمل. هذه النفس التي أقبلت على الله جمع لها رسول الله الخير وزيادة. الجود، النفقة. أبو الدحداح الأنصاري صحابي جليل وقف يوما بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع النبي يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ أبو الدحداح نظر إلى نبيه وقال: يا رسول الله، ربنا يستقرضنا؟ قال: نعم يا أبا الدحداح، ربكم يستقرضكم. قال: أبسط إلي يدك يا رسول الله. فبسط النبي يده فقال: يا رسول الله، أشهدك بأني قد أقرضت حائطي لربي جل وعلا. الحائط البستان، حديقة، سمي بالحائط لأنه لا سقف له، مجرد جدران تحيط به. كان هذا الصحابي رضي الله عنه لا يملك من حطام الدنيا إلا هذا البستان، وكان به 600 نخلة كما يقول الرواة تنتج أطيب التمر في مدينة رسول الله. مجرد أن يستمع الآية ربنا يستقرضنا، أبسط يدك يا رسول الله، أقرضت حائطي لربي عز وجل، ثم ينطلق مسرعا إلى البستان، يقف على بابه ينادي أهله وولده: يا أم الدحداح اخرجي، فإني قد أقرضت حائطي لربي عز وجل. فإذا بالمرأة المؤمنة تحمل صغارها وتخرج التمر من جيوبه وتلقيه على أرض البستان وتخرج مسرعة، فيستقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. الله أكبر. كم في لغة العرب تفيد الكثرة، العذق، زباطة النخل التي تحمل التمر والرطب، رداح أي مملوء خيرا، أين؟ في الجنة. لمن يا رسول الله؟ لأبي الدحداح، رجال صنعهم الإسلام ورباهم نبي الإسلام على مائدة القرآن. عائشة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تطيب الصدقة، تطيبها، تضع فيها العطر، فسئلت قالت للسائل إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. الله أكبر. الصدقة من الصدق، ومن أفضل الصدقات إعمار المساجد والنفق عليها، ومن أفضل الصدقات كفالة طلاب العلم، ومن أفضل الصدقات التنفيس عن المكروه والمحتاج. ما نقص مال عبد من صدقة. وانظر أخي رحمني الله وإياك إلى دقة اللفظ النبوي، ما نقص مال عبد، إنه تذكير بالعبودية في مقام فعل الطاعات والقربات، أنك تتصدق تعبدا، تتصدق لأنك عبد، عبد لمن خلق الخلق، فالعبد يخرج من أجل السيد، يخرج صدقة خالصة لا سمعة ولا رياء، لكنها لمن؟ لله. ما نقص مال عبد من صدقة. نعم، الصدقة زيادة حسية ومعنوية. قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، العبودية هنا، التعبد هنا، الإخلاص هنا، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سبحانك ربي سبحانك. كان أحد الصالحين كلما جاءه المال أنفقه، فلامه البعض وقالوا ألا تدخر لأهلك؟ قال عودني ربي على العطاء، وعودت ربي على الإنفاق، فأخشى أن أمنع فيمنع. عودني ربي على العطاء، وعودت ربي على الإنفاق، فأخشى أن أمنع فيمنع. الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نحن في حاجة ماسة أن نعي هذه المفاهيم. اجعل حركاتك لله، اجعل سكناتك لله، اجعل نفقتك لله، اجعل أخذك وعطائك من أجل الله رب العالمين، يكرمك الله، يرفعك الله، يعزك الله رب العالمين. ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا. الله أكبر. ظلم مظلمة وعجز عن أخذ حقه، إما لأن الظالم عنيد متجبر ولن تستطيع أن تصل إلى حقك منه، وإما أن الوصول إلى الحق يؤدي لتبعات أشد، فهنا عليك الصبر. إن صبرت واحتسبت اعلم أن المنتقم هو الجبار. فسلم أمرك له واعلم أنه يقتص للمظلوم من الظالم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. عندما دخل يحيى البرمقي وولده الفضل فيهب السجن بعد العز والسؤدد والوزارة والخدم والحشم والجند، في ظلام الليل وفي أسر القيد بكى الفضل وشكى لأبيه، قال: أبت، أبعد القصور والجواري والغلمان، وبعد الجند والخدم والحشم، وبعد الثراء، هكذا في غياهب السجن؟ فنظر إليه يحيى وكانت له حكمة، قال: يا ولدي، لعلها دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. لا تأخذه سنة ولا نوم. وأملي لهم إن كيدي متين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أيها المظلوم، يا من عجزت عن أخذ حقك، فوض الأمر لله واصبر، اصبر اصبر، فصبرك قربة وصبرك عبادة. قال عز من قائل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم، لك أن تنتصر لنفسك، لأن الله تعالى قال: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فكذلك إن استطعت، ولكن حتى عند الاستطاعة، ولكن ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذه شيمة العظماء: العفو عند المقدرة والصبر والاحتساب. ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا. ظلم النبي في مكة، أوذي وأوذي أصحابه، وطردوا وطرد النبي، أخرجوا وأخرج النبي، فلما صبروا رفعهم الله عز وجل وأعزهم الله عز وجل. وفي العام الثامن عاد نبينا فاتحا عزيزا منتصرا إلى مكة، وجاء الذين أذوه بالأمس في صغار وخضوع، وقال لهم النبي: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا وأنتم الطلقاء. وعفى عنهم النبي. فالصبر عزة، والاحتساب عزة ورفعة. بلال الحبشي أوذي في مكة وجرد من ثيابه، وودع الحجر على صدره، وكان يقول: أحد أحد، وأهين في مكة وسب وسخر منه، وانتقل مع نبيه مهاجرا إلى المدينة. وفي عام الفتح ينادي النبي على بلال: يا بلال، اصعد فوق البيت وارفع النداء، الله أكبر. نعم، إنها عزة الإسلام، فالرمال التي شهدت إذاءك يا بلال وإهانتك يا بلال اليوم تشهد عزتك وتشهد رفعتك، لأن الصبر عزة. ابن مسعود يؤذى من أبي جهل ويهان، يوم أحد يصعد على صدر أبي جهل، يوم بدر عفوا، يصعد على صدر أبي جهل ويقول له اللعين: يا رويعي الغنم، لقد ارتقيت مرتقا عظيما. نعم ارتقى، إنها العزة، عزة الدين، الصبر عزة. ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة. قال: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. باب مسألة أي الذي يتذلل للناس، فالذل عند المسألة يذهب منزلة العبد عند الناس، والذي يسأل الناس ويتقاعس عن الأخذ بالأسباب وعن العمل ويلجأ للسؤال، تأتي المسألة لغير صاحب حاجة يوم العرض على خالق السماء والأرض نقطة سوداء على جبينه عياذا بك اللهم. فالذي يفتح باب مسألة وعنده القدرة على السعي والتحصيل، اسمع إلى العاقبة: إلا فتح الله عليه باب فقر. يا رب سلم. وأنا أود الإشارة السريعة في هذا الباب للمنفقين، أقول: لا تجمعوا على الفقير ذلين، ذل الحاجة وذل سوء المعاملة. أنت تعطي لله، فلماذا تنهر الفقير عندما تعطي؟ انتبهوا لهذا، خاصة من يقومون على النفقات كالمؤسسات الشرعية والمساجد وما شابه ذلك. يأتيك الفقير ليحصل ما جاد به الرب جل وعلا من خلال نفقات المنفقين، هذا حقه، وأنا عامل على هذه الحقوق. فلا بد أن تسبقوا نفقة الخلق نفقة المال. المعنى: يأتيني الفقير، لابد أن تبتسم في وجهه وأن ترحم حاجته وأن تعطيه بلا أدنى ما يؤدي إلى حيائه وانكساره، ويأتي ليأخذ الحق الذي افترضه الرب له. إذا أنا لا أعطيه من عنديتي، ولكنني عامل، حتى الذي ينفق المال مال من؟ مال الله. والزكاة حق الفقير، عندما يأتيك الفقير يأخذ حقك. لابد أن تعرف أنك لا تتفضل عليه ولا تتجمل، هذا حقه. فلا نجمع عليهم ذل المسألة وذل المعاملة أبدا، لابد أن نفتح قلوبنا ونسعهم بأخلاقنا ونسعهم بأخلاقنا، هذا هو الإسلام. ثلاثة أقسم نبينا عليهم، ويا لها من ثلاثة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع حديث نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن أقسم على ثلاثة وبينها قال: وأحدثكم حديثاً فاحفظوا. إنما الدنيا لأربعة نفر، بين في هذا التفصيل أن هذه الحياة الدنيا لأربعة من الناس: صنف من الله عليه بالعلم والمال، وهذه نعمة عظيمة. هذا النوع من الناس بالعلم أحسن التصرف، فاتقى الله في المال وصل منه الرحم وعلم لله فيه حقا فقام بالحق كاملا. هذا الصنف من الناس في أفضل المنازل. فالناس درجات في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا الناس درجات، كما أخبر الله تعالى في كتابه وصح أيضا عن النبي، حتى الجنة درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ليس منا من لم يرقد كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أنزلوا الناس منازلهم درجات، والتفضيل معياره معلوم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالعلم سبيل النجاة، والعلم سبيل السعادة في الدنيا والآخرة. فبالعلم ضبط هذا الرجل كل التصرفات وكل المعاملات، فكان بأفضل المنازل عند رب البريات. الصنف الثاني: الله آتاه العلم ولم يؤته المال. انظر إلى العلم وفضل العلم. فبالعلم وصل منزلة أهل الدثور الذين أنفقوا المال في سبيل الله، لأنه كان صادق النية. قال: لو أن لي مالا لفعلت كما يفعل فلان، أي في الخير. العلم عاصم من الزلل بنيته الصادقة وعزمه، نال أعلى المنازل مع العالم صاحب المال الذي أنفقه في سبيل الله. الصنف الثالث: أوتي المال وحرم العلم. يا رب سلم. فالمال ما سمي بالمال إلا لأنه بأصحابه قد مال، إلا من رحم ربي وعصم، لأن النبي قال: نعم المال الصالح مع العبد الصالح. هذا المذكور في الصنف الأول: العلم والمال. فالمال فتنة، ولما فتنه أبعده، فأصبح ينفق على شهوته وعلى ملذاته، يخبط في ماله بغير علم، ينفق في الحرام والشبهات والشهوات، كما ترون في دنيا الناس أعراس لابد من راقصات ومغنيين ومغنيات، وأموال تهدر في الباطل والشهوات، مجون وسهر ورقص وغناء، خمر ومخدرات. أموال تنفق في الباطل وفي الحرام. لماذا؟ لأن أصحابها لم يؤتوا العلم، فحرموا حسن التصرف. وكما قال بعض السلف: المال إذا جمع من وسخات التجارات أبت النفس إلا أن تنفقه في الشبهات. لماذا؟ إن الله طيب، لا يقبل إلا طيبا، وهذا مصدره ليس بطيب، فلا يمكن أن يصل إلى الله جل وعلا. يصل للشيطان، يصل للشهوات والشبهات. فهذا الصنف من الناس لم يصل الرحم بل قطع، تجده في ثراء عجيب وقريبه لا يجد لقمة العيش ويبيت بغير عشاء ولا يتأثر. لماذا؟ لأنه فقد العلم، ولما فقد العلم فقد الرحمة. والنبي قال: من لا يرحم لا يرحم، ولا يتقي فيه ربه. فهذا صنف بأخبث المنازل عياذا بك اللهم. الصنف الأخير: لم يؤت المال ولا العلم. يا مسكين لم تؤت شيئا فتمنى الخير. لا، كيف يتمنى الخير وقد فقد العلم؟ انظروا إلى فضل العلم وفضل أهل العلم وبيان العلم. يقول: لو أن لي مالا ماذا تصنع؟ تبني مسجد؟ لا، هجيب رقاصة زي فلان والمغنيين كما ترون اليوم. أمر عجيب، الغناء بقى موضة، موضة الآن. التكاتك أفراح ماشية في الطرقات، لا حياء، حتى المرشحين كل يصنع لنفسه أغنية. يا رجل يا رجل اتق الله، أنت تقبل على مسؤولية؟ كيف تؤتمن على المسؤوليات العظام؟ وكيف تؤتمن على مصالح الناس وقد خالفت منهج من خلقه جل وعلا؟ رقص وغناء، طبل وظم، ما الذي يحدث للمسلمين؟ اخبروني بربكم، ما الذي يحدث في الأمة؟ أبعد القيم والخلق يأتي الانحلال؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إليك يا رب نشكو، فارفع عنا الغمة، وأعد الأمة لدينها والتمسك بقيمها ففيه النجاة والعصمة. نعم إخوة الإيمان والإسلام، لو أن لي مالا لفعلت كما يفعل فلان، أي من أهل الفجور والفسق. قال النبي: فهو بنيته فوزرهما سواء، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله. إخوتاه، ما أحوجنا لهذه الثلاثة، وما أحوجنا لهذا الحديث. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، ويسر على المعسرين، وانشر أمنك وأمانك في بلدنا مصر يا كريم، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا للعمل بكتابك الكريم، وهدي نبيك الأمين، وقيادة الأمة بالقرآن والسنة، ونشر الفضيلة والنهي عن الرذيلة، وهيئ لهم بطانة خير تذكرهم بالعمل بكتابك وسنة رسولك. اللهم وفق الولاة في كل بلاد المسلمين لخير هذه الأمة يا رب العالمين، ولعصمتها من الفتن يا أحكم الحاكمين. اللهم جنب مصر وأهلها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد مصر وأهلها بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر وأهلها بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين، واجعله عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم فرج الكرب عن المستضعفين من الموحدين على أرض فلسطين وفي سوريا يا رب العالمين، وفي بلاد الشام والعراق يا أحكم الحاكمين. اللهم فرج الكرب عن المسلمين في بورما وجبال أراكان. اللهم فرج الكرب عن المسلمين في السودان والصومال وفي اليمن وليبيا وتونس يا رب العالمين. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين. اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. إلينا واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم أصلح نساءنا ورب لنا أولادنا وبارك لنا في أرزاقنا واجعلنا لك ذكرين لك شكرين لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.